أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الصورة الرابعة التي ذكرها السيد الخوي، وهو أن يكون حجية الإصحاب مبنية على الأمرية، يعني من باب أمرية الإصحاب وتوريثه وإفادته للظن في البحر، حيث ذكر بأن إصحاب بقائه حيا سوف يورثنا الظن بحياته بقاء، والظن بالحياة لازمه الظن بنبات اللحية، فيتنقح ما هو موضوع وجوب النفقة، ترتيب الأثر الشرعي المربوط بنبات اللحية، وبالتالي مع الظن بنبات اللحية سوف لا يحصل لنا الظن بعدم نبات اللحية، فلا يجري إصحاب عدم نبات اللحية، يعني الأصل النافي للواسطة العقلية سوف لا يجري لعدم حينئذ موضوعه، لأنه يعني موضوعه هو توريث الظن، وهو مش لح يورث الظن، لأنه لا يعقل في نفس الآن أن يحصل له الظن بنبات اللحية وكذلك الظن بعدم نبات اللحية في اللحية. وكان الإشكال أنه ليش ما بنعكسش المطلق، فنقول باستصحاب عدم نبات اللحية سوف يحصل له الظن بقاء بعدم نبات اللحية، والظن بقاء بعدم نبات اللحية افترض لازمه الظن بعدم الحياة في البين، فبالتالي تكون الحكومة من طرف الاستصحاب النافي للواسطة، مش الاستصحاب الذي يثبت الواسطة، مش استصحاب بقاء الحياة. الجواب عن ذلك وهو أنه إذا ما بنينا على أن حجية الاستصحاب من باب الأمارية ومن باب إفادته حينئذ للكشف إلى آخره، فالمقتضي حينئذ لهذا الكشف ونكتة ذلك هي حاصلة في كل منهما، من الإصحاب الذي يثبت الواسطة اللي هو إصحاب العلة اللي تستصحب الحياة حتى تثبت الواسطة العقلية اللي هو نبات اللحية، أو استصحاب النافي للواسطة اللي هو إصحاب الجاري في طرف المعلول في البحر، بنفس حينئذ النقطة غايته أنه يكون فيما بين هذين الاستصحابين، أو فقلنا فيما بين هاتين الأمارتين في البين، نعبر عنه بالأمار لأن كل منها يفيد ولو الظن، إذن الشخصي سوف يكون فيما بينهما تناف في مقام الكشف عن المدنون، يعني بعبارة أخرى استصحاب بقائه حيا لح يورثك الظن بالحياة الذي يكون لازما مع الظن بنبات اللحية، واستصحاب عدم نبات اللحية سوف يورثك الظن بعدم نبات اللحية بقاء في البين الملازم، خلنا نفترض مع الظن بعدم بقائي حيا إلى ذلك الآن في البين، وإلا لو كان حيا كنت نبتت لحية، عدم نبات اللحية قطعا معنيت أنه لم يكن حيا، إلا أن هنا اللي بيكون له التقدم لأنه يكون في تنافي بينهما في مقام التأثير والكشف الفعلي في البين، الذي يكون له التقدم هو الإصحاب الجاري في طرف العلة وفي طرف السبب على الإصحاب الجاري في طرف المعلول والمسبب في البحر. ليش هيدي النقطة حينئذ؟ وذلك لمطلب واضح، مطلب هو عرفي مش بده أكثر من هذا، وهو أنه النقطة التي على أساسها تكون حجية الإصحاب من باب الظن أن الشيء فيه اقتضاء، إذا ما وجدت علته له اقتضاء البقاء والاستمرار إلى أن يرد الدليل والبرهان القاطع على انتفائه وعلى نفي استمراره في البحر، هذا اللي يقال في هذا المجال، وهذا إنما بيتم في طرف العلة وفي طرف حينئذ عدم المعلول في البحر، إلا أنه إذا صار بينهما تناف في مقام الكشف الفعلي الذي يكون له حق التقدم هو العلة على المعلول. ليه؟ لأن العلة حينئذ لها هيدي فعلية الكشف على كل من نفسها، أنه إذا وجدت العلة فيكون لها اقتضاء البقاء والاستمرار مش بس إلى إلها ولي حينئذ ما يتفرع عنها من معلول في البين ولا عكس. ليه؟ لأن الذي له التأثير تكوينا والذي له التأثير في مقام الكشف فعلا إنما العلة على المعلول من دون حينئذ العكس في قلبه. إذا ما كان الأمر كذلك فحينئذ نحن بدنا نقدم استصحاب بقاء الحياة له استصحاب في طرف وفي جانب العلة والملزوم على استصحاب النافي الواسطة واستصحاب عدم نبات اللحية في قلبه. ليش بدنا نعمل هذا الشيء؟ لنفس النقطة التي أشار لها الشيخ الأنصاري قدس سره في أول البحث. هذا أصل سببي واستصحاب سببي وذاك استصحاب مسببي في قلبه. والاستصحاب السببي مقدم وحاكم على الاصحاب المسببه. هلا بنعبر عنه بافاد الظن ورثنا الظن وكانت حجيه الاصحاب من باب الاماريه او بنعبر عنه باي تعبير اخر، بس النكته ترجع الى ذاك الذي اشار له الشيخ الانصاري قدس سره اولا في هذا البحث. هذا حاصل ما يرتبط في هذا الجانب في البين. فهو منطقيه ما فيش مانع إنك كما أنك تجري إصحاب بقاء الحياة لبورثك الظن بحياته بقاء، وبالتالي يكون ملازم مع الظن بنبات اللحية، فيك أنت ابتداء جري الظن تجري إصحاب بالنسبة لعدم نبات اللحية في البين. مش إنه إلا أنه من له حق تقدم في البين، إنما هو الإصحاب اللي عم يعالج المشكلة وعم يعالج الشك على مستوى العلة في البين. لما لها حينئذ من هذه الخاصية اللي هي مش موجودة في جانب المعلول في البين؟ ليش؟ لأنه العلة هي الحاكم المهيمن على نفسها والمهيمن على معلوله، لأنه المعلول هو متفرعات حينئذ تلك العلة. فالشيء إذا كان فيه اقتضاء البقاء، إذا ما وجدت علة حدوثا حينئذ يكون له هذا الاستمرار والبقاء حتى يأتي حينئذ ما يزيله، ولا عكس في البين نأتي لإصحاب عدم حينئذ المعلول حتى نستكشف منه حينئذ عدم العلة في المقام. فكل منهما الاقتضاء الكشف يكون تاما فيه، إلا أن المشكلة في التأثير الفعلي أيهما يكون له أولوية التقدم على الآخر. لإله أولوية التقدم إنما هو إصحاب العلة وهو بقاء حيا على إصحاب عدم المعلول وعدم الواسطة العقلية له إصحاب عدم نبات اللحية في البين. لنفس النقطة التي أشرنا لها حينئذ بالأمس، وهي ما لو جاءك حينئذ مخبر و أخبرك، خلنا نفترض حينئذ بس العلة اللي عم نعبر عنها، وهذا هو المنظور والمقصود قطعا للسيد الخوئي ولهذا الشرح، العلة اللي هي بمعنى المقتضي، مش العلة اللي هي العلة التامة في البين. وإلا لو كانت العلة التامة حينئذ هذا الكلام حينئذ لا يتأتى. مرة يكون الإخبار بأنه أضرم النار في زرع بكر في البين، عامر أضرم النار في زرع بكر. مرة أخرى لا، الإخبار بأنه أحرق حين زرع عمر. إذا أضرم النار شيء أنه يمكن ساعتها المانع يمنع هذا المقتضي من أن يؤثر أثره في مقتضاه اللي هو الاحتراق، فلا منافاة بين حينئذ الإخبار بأنه أضرم النار وبأنه لم يحترق حينئذ الزرع، ولو نتيجة وجود المانع الذي منع وعلق أن يؤثر هذا المقتضي أثره في مقتضاه، وبين لا أحرق حينئذ ذلك الزرع. وبيجي بعدين شخص بيقول أنه لا، إذا الزرع ما احترقش. كيف ما احترقش؟ أنه هطل المطر وما احترقش فيه. حتى لو هطل المطر بعد ما أتى حينئذ هذا الاحتراق على ذلك الزرع، فإن المانع لا يؤثر، لا بيقدم ولا بيأخر حينئذ في البين. هذا حاصل النقطة التي نريد أن نشير لها. بعد ذلك في عنا تنبيه آخر في البين لا يقل شأنا عن هذا التنبيه الأول. بهذا التنبيه الأول اتضح لدينا أن الاستصحاب يعني يجري لإثبات الواسطة مباشرة، عفوا لإثبات الأثر المباشر للمستصحاب والأثر المترتب على واسطة شرعية، وأما الأثر المترتب على واسطة غير شرعية في البين فحينئذ لا يجري الاستصحاب بوجه من الوجوه في البين. يعني يجري لدينا استصحاب طهارة الماء، كنا عليقين طهارة الماء ثم شكا، يجري استصحاب طهارة الماء الذي لازمه شرعا والترتيب الشرعي هو طهارة الفاكهة المغسولة به، ولازم طهارة الفاكهة المغسولة به جواز حينئذ أكل تلك الفاكهة وتناولها، ولا يجري استصحاب عدم وجود حينئذ الحاجب بالنسبة لهذا مثلا للواجهة أو بالنسبة يعني للأعضاء المغسولة بالنسبة لأعضاء الوضوء في البين. لا يجري استصحاب عدم الحاجب حتى نثبت الواسطة العقلية اللي هو عبارة عن استيلاء الماء على حينئذ العضو المشكوك وجود الحاجب فيه، وبالتالي الحكم بصحة الوضوء وجواز الدخول في الصلاة، وحينئذ عدم حرمة مس القرآن يعني الآيات القرآنية، لا يجري. ليش؟ لأنه الأثر الشرعي في كليهما غايته أنه في الأول يكون الأثر الشرعي بتوصيط شرعي، أما في الثاني يكون الأثر الشرعي بتوصيط غير شرعي، والترتيب لم يكن ترتيبا شرعيا وإنما كان ترتيبا عقليا مثلا في البين، فلا يجري الاستصحاب لترتيب حينئذ ذلك الأثر في المقام. هذا حاصل ما يرتبط بالتنبيه الأول. التنبيه الثاني، الواسطة على قسمين، مرة بتكون واسطة واضحة جلية في البيت واضحة للعيان لا تخفى على أحد، وأخرى تكون الواسطة خفية يعني بحاجة إلى تأمل في البيت. الواسطة الجلية مثلا الواضحة مثل استصحاب عدم أحد الضدين حتى تثبت الضد الآخر في البيت، واضح يعني مثلا على سبيل الفرض علمنا إجمالا بأن الموجود في الغرفة إما البق أو الفيل في البيت مثلا، ثم وجدنا مثلا الفيل خارج الغرفة في البيت، في فيل مش أي فيل في البيت، إنه هذا الفيل موجود غرفة الغرفة، لو كان في الغرفة فيل لكان هو هذا الفيل اللي خارج الغرفة. فمثلا على سبيل الفرض بدنا نقوم نثبت انه الموجود في الغرفة حينئذ شو مثلا البق، وهذا اللي هو في مورد ان يكون عندنا كانت الحالة السابقة عدم احد الحادثين في البيت، الحدث الاصغر خلنا نفترض والحدث الاكبر عدم احد الحادث، ثم صدر منه بلى مشتبه بين الاصغر والاكبر بين البول والمني، واضح هذيك وظيفة الوضوء وهذا وظيفة الغسل في البيت، وإحدى الوظيفتين لا تغني مثلا عن الآخر، كما لو بنينا على أن الغسل لا يغني مثلا عن الوضوء في البحر مثلا. ففي مثل ذلك جينا نحن بدنا نستصحب، خلنا نفترض مثلا أحد الصحابين لم يستصحبنا عدم الحدث الأكبر لحتى نثبت أن الحدث هو شو حدث أصغر، وبالتالي وظيفته الوضوء في البحر. هذا من أوضح أنحاء الأصل المثبت، ومن أردأ، مش بس من أوضح، من أردأ، وقت بيقولوا أردأ أنحاء الأصل المثبت يعني تكون الواسطة العقلية فيه جلية وواضحة وبارزة حينئذ للعيان في البحر. وهكذا من قبيل أنك بدك تنفي حينئذ الجامع بنفي حينئذ أحد فرديه بالتعبد، والفرد الآخر من فيه مثلا بالوجدان في البحر، لا شك هذا أيضا من تكون الواسطة، لأنه بيقولوا الجامع مش عم بيسمح بالفضل، وإنما الجامع موجود ضمن أحد فردين، يعني موجود بوجود فردين، فإذا كان أحد الفردين منتفي حينئذ بالوجدان، والآخر بدك تنفيه حينئذ بالتعبد الصحابي في البين، فحينئذ لا جرس. وهذه النقطة التي على أساسها في استصحاب الكل القسم الثاني المردد بين الفرد القصير والفرد الطويل في البين، لأنه كان هنالك بالنسبة لأصحاب الكل القسم الثاني مثلا واحد صدر منه البلل المشتبه بين البول والمني فتوضأ في البيت وشك بعد ذلك بأنه بعد الحدث ولا لا، فاستصحب بقاء الحدث. هنالك أشكل بإشكال، وهو أن منشأ الحدث أحد أمره، منشأ الحدث كلي الحدث أحد أمره، إما الحدث الأصغر وتغلب عليه به الوضوء، وإما الحدث الأكبر ونتغلب عليه بإصحاب عدم الحدث الأكبر في البيت، واضح. ودعوة معارضة استصحاب عدم الحدث الأكبر بعدم الحدث الأصغر، لا يجري إصحاب عدم الحدث الأصغر في نفسه بعد ما توضأ، ما إلوش معنى يجري إصحاب عدم الحدث الأصغر في نفسه إلا ليدخل في حالة المعارضة مع إصحاب عدم الحدث الأكبر، وإذا ما بيتمش في مثل الإصحابات التي لا تكون حينئذ حجة في مثبتاتها في البيت. فنبقى عندك استصحاب كلي الحدث بعد الوضوء وقبل الغسل في البين، كاننا على يقين بالحدث وبعد الوضوء شككنا انه بعد في حدث الله، فنستصحب كلي الحدث. طيب هذا كلي الحدث مش عم بيصبح بالجار، بل هذا كلي الحدث موجود بوجود احد مصداقيه وفرديه، اما الاصغر وقطعا انتفى بالوضوء، او الاكبر ننفيه بالتعبد الاصحابي واصلت عدم الحدث الاكبر في البين. وهذا يعني اي شيء؟ يعني حكومة أصالة عدم الحدث الأكبر على استصحاب بقاء كلي الحدث في البين، اللي هو استصحاب الكلي القسم الثاني حينئذ في البين. إذا الجواب الواضح عنه هو أنك أنت عم تنفي الكلي بنفي أحد فرديه بالوجدان ونفي الآخر حينئذ بالتعبد الاصحابي، فساعتها ما بيبقى عندك كلي عم يصبح بالفاضي، وإنما الكلي بأحد بفرديه، وأحد الفردين طار وجدانه والآخر حينئذ طار بالتعبد الاصحابي، ساعتها بدك تطير الكلي. لكن انتفاء الكلي بانتفاء أحد فرديه بالوجدان والآخر بالتعبد، هذا يكون من قبيل الأصل المثبت الواضح والظاهر للعيان في البين. هذه الواسطة الواضحة والبين. طيب الواسطة الخفية، الواسطة الخفية مثل لها بعدة أمثلة، منها رواية القصام اللي لح نحكي فيها، والمثال الآخر لح نمثلكم هي هو بالنسبة لمسألة كان في رطوبة على يد المكلف في البحر، ثم لاقت يده حينئذ لنجس لمتنجس لمتنجس لاقت ثوب متنجس في البحر، لكن يشك بأن هذه الرطوبة هل بقيت مستمرة إلى حين الملاقات أو أن لا هذه الرطوبة انقطعت وانتفت قبل ذلك. فين في رطوبة على اليد؟ لو حين القطع بتلك الرطوبة حصلت الملاقات مع النجس أو المتنجس قطعت تنجست اليد، تنجس الملاقي في البحر، لكنه بعد فترة لاقى حينئذ هذه اليد التي كانت رطبة، وشك بعد ذلك حين الملاقات أنها كانت رطبة أو لا، لاقت نجسا أو متنجسا، فهل يحكم حينئذ بنجاسة هذه اليد التي لاقت نجسا أو متنجسا وكانت سابقا رطبة والآن يشك حينئذ في هذه الرطوبة أنها موجودة؟ الرطوبة المسرية في البين، الرطوبة اللي بتنقل حينئذ النجاسة في البين، بلا فرق بين أن يكون القول حينئذ بسراية النجاسة على مبنى السببية أو لا على مبنى أنه نفس النجاسة تنتقل عينا، يعني أنه عم تتوسع دائرة النجاسة مش على مبنى السببية في البين. على كلا التقديرين حينئذ يأتي هذا البحث على ما سوف يظهر لدينا. طيب حاصل المطلب الذي حينئذ يتأتى، وهو كيف بدنا نثبت نجاسة الملاقي اللي هي اليد التي كانت رطبة، بأنك نستصحب حينئذ شو رطوبة اليد، كنا على يقين برطوبة اليد والآن يشك بأن اليد بعدها رطبة ولا لا، فنستصحب رطوبة اليد، فنحكم حينئذ بملاقات هذه يعني بنجاسة هذه اليد لكونها لاقت نجسا بالوجدان، لاقت نجس، وبالتعبد الاستصحابي حينئذ نحكم بالرطوبة، لأن موضوع نجاسة الملاقي مركب من جزئين، الجزء الأول الملاقات مع النجس، والثاني السراية القائمة على أساس الرطوبة. الجزء الأول محرز بالوجدان، والجزء الثاني محرز بالتعبد الإصحابي، وهو إصحاب رطوبة هذه اليد التي كانت رطبة إلى حين الملاقات، حتى يحكم حينئذ بسراية النجاسة من الملاقى إلى هذا الملاقي، وبالتالي يحكم بنجاسة اليد في البحر. فهنا حكمنا بنجاسة الملاقي اللي هي اليد استنادا إلى استصحاب رطوبة اليد، كانت رطبة سابقا والآن يشك في رطوبتها وعدم رطوبتها، فيستصعب حينئذ بقاء رطوبة، لازم حينئذ رطوبة اليد أن يحكم بنجاسة حينئذ هذا. فحينئذ هون في عنا أثر، لكن هذا الأثر مترتب على أن تكون الملاقات النجس أو المتنجس مع اليد كانت حينئذ حال كون اليد رطبة في البين، وهذا نحن أثبتنا بأي شيء ببركة الإصحاب في البين، فحكمنا بنجاسة الملاقي استنادا حينئذ إلى رطوبة اليد في البين، أو رطوبة مثلا الملاقي التي كانت سابقا حينئذ رطبة في البين، وهذا حينئذ نحو أصل مثبت، ولكن المثبتية الواسطة في المقام تكون واسطة خفية، مش مثل شو استصحاب مثلا عدم الفرد الطويل لأن الفرد القصير انتفى، استصحاب عدم الفرد الطويل لنفي حينئذ الجامع في البين، أو لا استصحاب عدم أحد الضدين لإثبات الضد الآخر، لا ليس الأمر حينئذ كذلك، بل المقام من قبيل استصحاب بقاء رطوبة اليد للحكم بنجاسة الملاقي في البعين، وأن هذه الملاقات مع النجس أو المتنجس حصلت واليد رطبة حينئذ في البعين. وإلو أمثلة أخرى مثل استصحاب مفات كانت تامة لتثبت ما يكون بنحو مفات كان الناقصة، يعني تستصحب أصل الوجود لحتى تثبت التقيد والاتصاف وما شابه الأخيري بكيفيات سوف تأتي. هذا هو الأصل، هذه هي الواسطة العقلية الخفية حينئذ في البعين. هذه الواسطة العقلية الخفية، هل إذا قلنا بعدم حجية الأصل المثبت نقول بعدم حجيته مطلقة سواء كانت الواسطة واضحة جلية أو خفية أو لا؟ فقط فيما لو كانت الواسطة جلية، وأما إذا كانت خفية لا، يجري حينئذ الاستصحاب وكأنه يكون أثرا للمستصحاب، يعني كأن الواسطة أصلا مش موجودة وملغية الواسطة العقلية في البعين. ذهب الشيخ الأنصاري قدس سره وتبعه على ذلك صاحب الكفاية إلى أنه فيما لو كانت الواسطة خفية في البعين الاستصحاب حينئذ يجري الإثبات، حينئذ الأثر المترتب على تلك الواسطة، يعني وكأنه تلغى تلك الواسطة ويعتبر الأثر أثرا للمستصحاب مو أثر لتلك الواسطة لمكان خفاء تلك الواسطة. ليش؟ لأن المهم في دليل الاستصحاب هو نظر العرف مش الدقة حينئذ في البعين، وبنظر العرف يرى الأثر أثر للمستصحاب لأنه أثر للواسطة. خالف في ذلك الميرزا وقال إنه لا، إما يجري الاصحاب في الوسائط مطلقا الخفية والظاهرة أو لا، لا يجري الاصحاب حتى في الواسطة الخفية، ببيان يأتي إن شاء الله. الحمد لله.